هذا هو الدرس السابع والعشرين بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والعشرين من سورة الأحقاف وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والعشرين من السورة نفسها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه، وفي الآية التي تسبق عليها يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لنسرق أقالوا أجئتنا لتأتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إننا العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا يستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي المجرمين كذلك نجزي القوم الظالمين كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم من شيء. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وجاءهم وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفعلون. قبل أن نتعرض لتفسير هذه الآيات أحب أن أشير إلى نقطتين اثنتين. النقطة الأولى هي: متى فسر القرآن الكريم؟ فترى بذول الليل أن القرآن الكريم بدأ تفسيره منذ زمان قديم جدا. قبل أن ينزل القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم كل المفكرين من البشر وكل الفلاسفة وكل العقلاء من لدن آدم وحتى نزل القرآن الكريم كل المرسلين وكل الأنبياء ساهموا بقسط كبير وافر في تفسير القرآن الكريم. فإذا وجدت في تاريخ الفكر البشري اسماء مانعه باسم سقراط او افلاطون او ارسطوطاليس او فيثاغورس او ابيقراط او الرواقيين او ما شاكل ذلك. ثم وجدت وانت تقرا اثار هؤلاء الناس وجدت شيئا من الخير او شيئا من الحق، فلو انك جمعت هذا الحق وتتبعته من مصادره ومظانه وكتبه ومؤلفاته فانك ستجد مجموعه لا باس بها تعتبر تفسيرا للقران الكريم من قبل ان ينزل القران الكريم، وتلك في حد ذاتها معجزه. ان الله سبحانه وتعالى سخر البشريه كلها برسلها وانبيائها ومفكريها وفلاسفتها لكي يقدموا فكرهم وفلسفاتهم تفكيرا ارهاصيا وتمهيدا لنزول القران الكريم من قبل ان ينزل القران الكريم ومن قبل ان يرسل محمد عليه الصلاه والسلام. ونحن حينما نقرا في كتب هؤلاء الناس واحدا واحدا نجد بقايا كثيره من الحق ودلالات كثيره على الحق وأمارات كثيرة على الحق وإشارات كثيرة إلى الحق. فسقراط مهما كان مبلغ القول فيه لا يخلو لا أثر عنه من مناقشات ومحاورات، لا يخلو ذلك من حق كثير وباطل قليل. وربما كان مرد هذا الباطل الى التحريف الذي ادخل على فكره، وكيف لا يحرف فكر سقراط وقد حرف فكر انبياء من بعده ارسل من بعده، فعيسى عليه السلام وهو بعد سقراط بكثير حرف كتابه وحرف تاريخ حياته، وموسى عليه السلام حرفت التوراة التي انزلت عليه وحرفت حياته وحياة الانبياء من قبله ومن بعده، وكذلك داود حرف الزبور الذي انزل عليه واصبح شيئا غريبا ليس من داود في شيء وليس داود منه في شيء. اذا كان هذا هو ما فعل بالانبياء فلماذا ينجو سقراط وينجو فكر سقراط من التحريف والتغيير والزياده والحد؟ وما يقال عن سقراط وتلميذه افلاطون وتلميذ تلميذه ارسطو؟ يقال ايضا عن مدارس المفكرين الاخرى سواء زرادشت او فيثاغورس او كونفوشيوس او غيرهم من الفلاسفه والمفكرين، لكننا على كل حال نتحدث عن بقايا الحق في فكر هؤلاء وبقايا الحق في فكر هؤلاء لا تبتعد كثيرا عن مقررات القرآن الكريم. بل اننا حينما نتتبع الشعر العربي الجاهلي قبل الاسلام والخطب العربية الجاهلية المأثورة قبل الاسلام نجد فيها اشارات واضحة على أن لها علاقة بالقرآن الكريم، وإن كانت أسبق من نزول القرآن الكريم. فإذا قرأت لقس بن ساعدة الوادي أو لأسد بن قيسي أو لأمية بن أبي الطلس أو لغيرهم من الخلفاء وغير الخلفاء، فإنك تجد أيضا في شعر هؤلاء وفي خطبهم ومقالاتهم والأمثال المنسوبة إليهم والحكم المأثورة عنهم، تجد في كل ذلك إشارات ودلالات على أنهم يبشرون بالقرآن الكريم، وعلى أنهم يفسرون القرآن الكريم علموا أو لم يعلموا، فهموا أو لم يفهموا. فإذا كنا نقول إن البشرية والفكر البشرية قبل القرآن كان مسخرا لتفسير القرآن الكريم، فإنني أقول أيضا وكذلك الفكر البشري بعد نزول القرآن الكريم من كل لون ومن كل ملة ومن كل مهلة ومن كل بقعة ومن كل مكان، كل ذلك مسخر لتفسير القرآن الكريم. شاءت البشرية أو أبت، قبلت أو رفضت. فإذا نظرت إلى فلاسفة اليوم والمفكرين المعاصرين اليوم، سواء في مجال العلوم الإنسانية أو في مجال العلوم الكونية أو في مجال علوم لا وراء الكون، وهي ما اختصت أو تخصصت فيه الفلسفة، إذا نظرت في أفكار هؤلاء حتى في مجال العلوم التجريبية، فإنك تجد أن كل ذلك تفسيرا للقرآن الكريم. فإذا ما قالت البشرية إنها تحاول الوصول إلى القمر أو وصلت إليه، فإنك تجد أن هذا تفسيرا للقرآن الكريم. وإذا أثبتوا أن الأرض دوارة ميارة، فإن ذلك تفسير للقرآن الكريم. وإذا أثبتوا أن الأرض كرية الشكل، فإن ذلك تفسير للقرآن الكريم. وإذا أثبتوا كثيرا من العلوم وكثيرا من المعارف، فإنك تجد أن هذه إضافات جديدة لتفسير القرآن الكريم. وإذا كنا نقول إن خير مفسر للقرآن الكريم هو الزمن، فإننا نقولها على الزمان كله، سواء الزمان الماضي أو الزمان المستقبل، سواء على أيدي علماء المسلمين أو أيدي علماء غير المسلمين. ويكفي أن تعلم أن كثيرا من الكتب التي تتصل بالقرآن الكريم نفسه وبالسنة المطهرة ولدائرة المعارف الإسلامية، يكفي أن تعلموا أن الأوائل الذين ساهموا فيها كانوا من غير المسلمين. فالمعجب المفهرس لألفاظ القرآن الكريم أو تفصيل آيات القرآن الكريم وضعه جل بهم، وكذلك المعجب المفهرس لألفاظ الحديث النبوي وضعه علماء من هولندا، هم الذين وضعوا هذا المعجم. وهكذا إذا تتبعت كثيرا من العلوم والمعارف الإسلامية وجدت مساهمات ومشاركات لكثير من غير المسلمين. تلك هي المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية، فإننا إذا تأملنا في درس اليوم نجد أنه ينعى على المترفين الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما تنص على ذلك الآية 20 من سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فيوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولا تكتفي الآية 20 في الحديث عن هؤلاء المترفين الذين جعلوا الدنيا هي مبلغ علمهم وهي غاية همهم، وأنهم غرقوا في متعها ولذاذاتها وشربوها حتى اكتماله. لا يكتفي القرآن الكريم أو لا تكتفي الآية بذلك، ولكنها تعطينا مثالا على المترفين الذين افسدوا في الأرض. فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 21: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فنجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن الترف والميل إلى الطعام الحسن واللباس الحسن وهجر القيم والمبادئ والفضائل أن ذلك مهلك للأفراد، وليست القضية في وقت المنطق الإسلامي هي قضية أفراد فقط كما أهون ذلك، وإنما القضية أبعد من ذلك وأكبر من ذلك وأعظم من ذلك، إن فيها إسلاف للأمم. كل أمة تراها متركة فهي أمة قد توزع منها. والترف أيها الناس مرض قتال وداء عضال يصيب الأمم، فتجد أن مجموعة فتنة يتصدرون الحصن، هذه الفتنة تأكل كل شيء، تسرق كل شيء، تتمتع بكل شيء، تحول أرصدتها إلى بنوك العالم. ستجد أن أفقر الدول، إذا نظرت إلى أفقر الدول على الخريطة تجد أن أخذتامها هم أغنى الحكام، وإذا نظرت إلى أغنى الدول تجد أن حكامها أفقر الحكام. فالدول الفقيرة دائما لا تفتقر لقلة في المصادر ولقلة في الموارد ولقلة في الإمكانيات ولقلة في المواد الخام، وإنما تفتقر لأن هناك مجموعة من الطفوليات تمص دم هذه الأمة وتجعلهم يموتون جوعا ويموتون هما ويموتون نكدا، لأنهم يعلمون أن طبيعة الفقر هي أن الفقراء جهلة، أي فقير لا يتعلم وإذا تعلم لا يستفيد، أي فقير جبان لا يستطيع أن يقدم على عمل كبير، الفقير مريض، الفقير مشغول بهموم نفسه، الفقير مشغول بالطوابير دائما ليلا ونهار، الفقير لا يفكر في الظلم، الفقير لا يشعر بالظلم، والشعور بالظلم وليس الظلم نفسه هو الذي يولد الثورات. فهم يتعمدون إفقار شعوبهم ويعيشوا هم في برهنية من العيش وليطول عمرهم في الحكم. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وانصر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأخطاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأسفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه يعني العذاب عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض منكرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذه
يضرب لنا المثل بعاد. لماذا يضرب المثل بعاد في هذه الصورة كلها؟ ولماذا يدخل؟ فأن الله يقول له: تذكر أنت يا محمد عاد أو أخ عاد هود، تذكر أخ عاد وذكر قومك بأخي عاد بهود، ذكرهم بهود، تذكر أنت هودا وذكر قومك بهود. فإذا تذكرت هودا صبرت، وإذا ذكرت قومك بهود خافوا عاقبة ما جرى لقوم هود. لماذا عاد ولماذا هود؟ لأن عادا هي القبيلة العربية الأولى التي جاءها نبي، وهود هو أول نبي أرسل في العرب، ووقت هود وقت مذكر، فهود وصالح قبل إبراهيم ليسوا من أولاد إبراهيم وإنما هم آباء سابقون على إبراهيم. وإذا كان إبراهيم أبا للأنبياء فيما عدا امثال هود وصالح فهؤلاء السابقون عليه. وهؤلاء انبياء عرب، وهود اول الرسل العرب، وعاد قبيلة عربية تسكن الجنوب العربي في حضرموت في مكان اسمه الاحقاف، والاحقاف جمع حقف وهو تلال الرمال العالية المؤرجة، تلال الرمال العظيمة الهائلة المعوجة، كانوا يسكنون في هذا المكان وأقاموا مدنية. هذه المدنية التي أقامها هود تعتبر أساسا للمدنية المصرية، وينبغي أن يغيب ذلك عن أذهاننا. فالمدنية المصرية التي يتصدقون لها هي أصلا مدنية عربية، والمصريون الأوائل عرب، عرب في فكرهم وعرب في إيمانهم، إن آمنوا فعرب مؤمنون وإن كفروا فعرب كافرون. والدليل على ذلك التشابه الكبير بين مدنية عاد ومدنية قدماء المصريين. والله يصف مدنية عاد فيقول: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه العناصر أو عناصر المدنية الثلاثة متشابهة تماما مع ما كان للمصريين. يبنون في كل ريع آية كالهرم، إذا كان عاد قد بنوا إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فهؤلاء قد بنوا الهرم. ولذلك يجمع الله بينهما فيقول: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فجمع ربنا سبحانه في هذه الآيات بين عاد وإرم ذات العماد التي بنتها عاد، عاد إرم، هل أنت كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بلد ليس لها نظير في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بنوا بيوتهم في داخل الصخر كما بنى قدماء المصريين بيوتهم في داخل الجبال والصخر، وتنحتون من الجبال بيوتا، ينحتون من الجبال بيوتا كما يفعل قدماء المصريون. إذن قدماء المصريين تعلموا ذلك كله من أجدادهم العرب، سواء أكانوا عاد قوم هود أم ثمود قوم صالح، والله يجمعهم في حديث واحد: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه ويذكر العرب جميعا أن يذكر عاد وأن يذكر هود ويذكر أخا عاد، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت مضت النذر من بين يديه، الرسل الذين سبقوه والرسل الذين جاءوا بعده، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لا تعبدوا إلا الله، كفروا به، كذبوه، رادوه، عاندوه، ملوا دعوته، نالوا عنها، رفضوها، رفضوه، قاتلوه، حاربوه، تناولوه في سمعته، فعلوا به كل شيء، وهو صابر محتسب ونالوا هم الى الراحه والى العيش الرغد، وفتنوا باجسادهم وفتنوا باموالهم وفتنوا بمساكنهم المفروشه باصباع الزر والذهب المبنيه على شكل جنه. ارادوا ان يصوروا الجنه وان يعبثوا وان ينقلوا الجنه في وهمهم وخرافاتهم الى الدنيا. امه مطرفه، امه عابثه، امه ضاله، امه مضله. عاد قوم هود، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، استمتعتم، الدنيا اصبحت متعه في غفله، في غفلتهم استمتعوا بالدنيا، ولا يستمتع بالدنيا الا مجنون او مخذول او مختل العقل. العقلاء لا يستمتعون بالدنيا، وكيف تستمتع بالدنيا وانت مفارق لها؟ باي شيء تستمتع به في الدنيا؟ بمالك انت مفارقه، باولادك انت معهم على فراق، بجمالك سياكله الدود، بجمالها سياكله الدود. ما الذي يفرحك في هذه الدنيا؟ ما الذي يسعدك في هذه الدنيا؟ لا يسعد في الدنيا الا المجانين. ولهذا يقولون ما لذة العيش الا للمجانين. المجانين فقط هم الذين يلتزون بهذه الحياة، هم الذين يستمتعون بها كالبهائم تماما. الحمار حينما يأكل عليقته ولا يستمتع بها لانه لا يرى شيئا ابعد منها، لا يرى موتا ولا يرى عذابا ولا يرى شيئا. والشاة حينما تأكل علفها تستمتع به، وربما كان الجزار ينتظرها هي لا تفكر الا في طعامها ولذة طعامها. عاد قوم هود فرحوا، وهو يقول نبيه واذكر اخا عاد، ارجو ان نتنبه هل هذا الكلام مضى وانقضى؟ هل هذا الكلام محدد بحد ومؤقت بوقت، بمعنى انه موجه فقط الى اهل مكة، او لو توسعنا كثيرا الى اهل الجزيرة؟ ابدا ايها الناس، ان هذا الكلام خالد لان القرآن خالد، وان هذا الكلام نقرأه في الدنيا وسنقرأه في الآخرة، كلام نقرأه في المحاريب لنا ولغيرنا، لأهل الأرض جميعا من إنس وجن عزة وعبرة. قلبوا أنظاركم، قلبوا أفكاركم في تاريخ هذه الأمة. أيام أن كانت هذه الأمة تتعظ بمواعظ القرآن، كانت قائدة وراشدة وسيدة. الأمة في أيام أبي بكر الذي مات ولم يخلف إلا دينارا واحدا سقط فهوا من غرارة، ولم يترك عنده ملابس إلا ثوبين أمر أن يكفن فيهما، وحينما قالوا له نأتيك بالجديد قال الحي أولى بالجديد. حينما كان الحاكم يقول ذلك كان حاكما عظيما، وسمي خليفة راشدة عاقلة مستدنة مقتدية. وعمر حينما يجيئه أبو هريرة من البحرين يقول له جئتك لمال وثير، فيقول له كم؟ يقول له 500,000 درهم. قال له انظر ما قلت، أنت يا رجل لا تعرف بالأرقام، 500,000 مسلمين درهم؟ أنت لأبا هريرة: يا رجل الصفة، أرسلناك إلى البحرين واليا تجيء بخمسمائة ألف درهم؟ قال له: نعم يا أمير المؤمنين، مائة ألف خمس مرات، يعني يؤكد له العدد مائة ألف خمس مرات. فصعد عمر المنبر: خمسمائة ألف درهم، يعني خمسمائة ألف بالتفصيل. وقف عمر يخطب ويقول للناس: يا أيها الناس، قد جاءنا مال وثير، فإن شئتم كلنا لكم كيلا، وإن شئتم وزنا لكم وزنا. مال كثير يديكم بالكيل بالميزان كما تشاءون. ماذا فعلوا؟ رفضوا. وقالوا له: يا أمير المؤمنين، دون ديوانا واجعل فيه هذا المال لحوادث الدهر وللمحتاج وللفقير. يا أمير المؤمنين، حط 500,000 دولار في ديوان. فدون عمر الدواوين. هذا خليفة راشد، وعثمان خليفة راشد، وعلي خليفة راشد. ثم بعد ذلك قص الساع وفتح الكيس واتسع الخرق على الراقع وجاوز الحزام الطبيين، ولم يعد في قوس الصبر منزع. أولاه من العابثين والمستهترين، يأكلون مال الله ويمدون أيديهم إلى مال المسلمين، يوزعونه جوائز وحسب ما يشتهون. وحينما يرسل هارون الرشيد إلى سفيان الثوري بمال كثير هدية، يسكت عنه سفيان، يسكت سفيان. سفيان يتحدث عن أمير المؤمنين الذي يستهين بأموال المسلمين ويصيف أدوائه، والخنجران التي تملأ أفواه الشعراء ذهبا، التي كانت تملك نصف مالية الدولة، يرسل إليه مالا ليسكت، فيرد عليه ماله ويكتب له في ظهر خطابه، يقول له: يا هارون، لقد أرسلت لتشهدني عليك يوم القيامة، ألا فإني قد شهدت ولقد قرأت رسالتك على الجالسين معي، وشهدوا وسنؤدي شهادتنا أمام الله يوم القيامة أنك غيرت وبدلت وضيعت أموال المسلمين. وحينما يهم معاوية بأن يدفع جائزة ثمينة يوم الخير الذي دخلت عليه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: يا يوم الخير، الآن صرت أمير المؤمنين؟ وكانت من أنصار علي. قالت: نعم، إلا علي الحي، لأن علي ليس بحي. فقال لها: والله لوفاؤكم له بعد مماتي أشق علي من وفائكم له في حياته. ثم أمر لها بهدايا وجوائز. وبعد أن وضعت الهدايا أمام المرأة أم الخير، سألها معاوية وهو مسرور وسعيد: يا أم الخير، لو كان علي حيا أكان يعطيك مثل هذا العطاء؟ فقالت له: لا يا أمير المؤمنين، ولا وبر من بيت مال المسلمين. فكان يعطيه وبر من بيت مال المسلمين. حينما أصبحت الدولة دولة سلامة وأبي دلامة، والشعراء المخمورون والراقصون والراقصات والخمور التي تراق على أرجل المغنيات والقيان والعازفات والحراقات في نهر دجلة والفرات وفي الغوطة وغيرها، حينما تردوا حتى مكة، مكة أصبحت مباء للغناء والمهازل والمفاسد. حينما ظهر هذا كله وغرق، حتى الهاشميون غرقوا في اللهو وغرقوا في الدعه، واسعى عليهم الرومويون حتى استمرأوا هذا، واصبحت هناك قطط يمدى لها الجبين زواج خمرويه وزواج قطر الندى وفضائح تاريخية مهولة وأموال تصرف بلا حساب، حينئذ ضاعت الأمة وذهبت ريحها. وما يقال بالأمس يقال اليوم. أين أموال المسلمين؟ أين هي؟ أين مصادر أرزاق المسلمين؟ والمسلمون يعيشون على أرض من ذهب، أرض هي أغنى أرض الله، ثروات هائلة مصبورة في الرمال. أين هي؟ كيف تبيع؟ ما مصارفها؟ أين تصرف؟ لا أحد يدري. وكلنا سكارى وكلنا ضائعون، نشكو من المسغبة ونشكو من الجوع ونمد أيدينا لنتسول من هنا وهناك، مع أن المال مالنا والأرض أرض الله والرزق رزق الله سخره لخلق الله، ولكن ضاع منا كل شيء وفقدنا كل شيء، لأننا فقدنا أول ما فقدنا كلمة ربنا وكتاب ربنا. فحق علينا قول ربنا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه: لأصيبنهم بفتنة تدعو الحليم منهم حيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا أطيل عليكم أيها الإخوة أكثر من ذلك، فأنتم صائمون والجو حار على ما يبدو، فنكتفي بهذا القدر، ولكنني أذكركم بأننا في رمضان والفقراء ينتظرونكم، ينتظرون زكاة المال وينتظرون زكاة الفطر، فسارعوا بزكاة أموالكم وسارعوا بصدقة فطركم حتى يكشف الله سبحانه وتعالى الغم الذي نزل بكم. واعلموا أن مانع الزكاة كافر، كما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حارب مانع الزكاة وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولا داعي لأن نكثر الكلام في هذا الأمر، فالقلوب الرحيمة قادرة على أن تساهم في صد غائلة الجوع والمرض والعراء عن نفوس كثيرة تشكو المسغبة وتشكو الفقر وتشكو المجاعة. فحاولوا أن تحصلوا على دعوات هؤلاء في هذا الشهر الكريم، والله يوفقكم ويعافكم. حول معاني الآيات نقول: واذكر أخا عاد سمى الله سبحانه وتعالى هودا، سماه أخا عاد، ليست أخوة دين وإنما أخوة نسب. فالأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم، فهو من أحسنهم نسبا ويتحدث بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فمن غير المعقول أن يرسل إلى العرب رسولا يتحدث الإنجليزية أو الفارسية، إنما يرسل من يتحدث العربية ويكون أفصحهم لسانا بها. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. لماذا قال أنذر مع أنه بشر أيضا؟ لأن الذي سيرد في الآية خاص بالإنذار، الإنذار التهديد بالشر، والتبشير والبشارة البشارة بالخير، البشارة تكون في الخير والإنذار تكون في الشر. فالله بين أن هودا أنذر قومه، أنذر قومه بالعذاب الشديد الذي ينتظرهم، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه عن السابقين عليه ومن خلفه الذين يجيئون بعده، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه العبارة ألا تعبدوا إلا الله هي العبارة التي بها أرسل الرسل جميعا، فالرسل جميعا جاءوا بهذه الكلمة الواحدة لم يختلفوا فيها منذ نوح عليه السلام ومنذ آدم ثم بعدهم من الرسل، كلهم جاءوا بهذه الكلمة: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أنا أخاف عليكم عذاب إبادة، إبادة. إذا الإبادة تنتظر كل من ينحرف، الأمم التي تنحرف تباد، تباد من على الأرض، التي ينتشر فيها هذا المرض، مرض الترف مرض التمتع بالدنيا والإخلاص إليها الأمم التي تعيش هذه العيشة يستغفرها الله. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا يعني تصرفنا، أنت جئت لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. إحنا عادي شو أنت تقدر تعمل وعمل، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بين لنا متى يكون ذلك العذاب. العذاب الذي دائما أنت يهود تكلمنا عن العذاب العذاب العذاب، ما فيش عذاب دي ولا شيء. وهنا هاتوا فأتنا بما تعدنا، هات العذاب اللي أنت تتكلم عنه، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين حدد لنا. قال إنما العلم عند الله، إنما العلم عند الله، وأنا مبلغ وأبلغكم ما أرسلت به، أنا أبلغ عن الله سبحانه وتعالى لا أكثر ولا أقل. أما أنتم فقوم تجهلون، تجهلون الله وتجهلون دينه وتجهلون حقائق الأمور. إنما العلم عند الله ليس عندي أنا. بعد ما انتهى هود من كلامه، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم كانوا في ظمأ شديد، والأرض في ظمأ شديد، والآبار قل ماؤها ليس فيها ماء، والبهائم ليس لها ماء، فهم يتوقعون أن تجيء سحابة، أن يأتي غير سحاب يعني تمطر السماء. فوجدوا السحابة جاءت فتجمعوا تحتها، جمعوا تحت السحابة وقالوا هذا عارض ممطرنا، السحابة هتمطر. وقفوا جميعا تحت السحابة، بل هو ما استعجلتم به، هود قال لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء. هم نظروا فوجدوا الناس في الصحراء يقوم ارتفعوا في الجو، والخيام طلعت في الجو، راحوا لجأوا إلى بيوتهم المنحوتة في الجبال ليأمنوا من هول العاصفة ومن هول الأمطار الشديدة، تنهالت عليهم الرماد، ثم امتدت الريح فكتبت أنفاسهم، ثم امتدت الريح عليهم فأخذتهم من الأقبية وقطعت رقابهم، فأصبحوا كأعجاز نخل منقعر، منقعر يعني مقطوع الرقبة. وهناك شبه كبير بين الإنسان والنخلة، النخلة لما تقطع راسها تموت، والإنسان لما تقطع راسه تموت، النخلة بالذات لو قطعت راسها مش هتحتاج عليها خلاص، لما تيجي على راسها وتقطعها انتهت النخلة. كذلك الإنسان إذا قطعت رأسه مات، فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم. الريح التي أرسلها الله على عاد كان اسمها الدبور، والريح التي نصر الله بها محمدا كان اسمها الصبا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيم في السماء يدخل ويخرج ويصب بسرعة، يدخل ويخرج ويخرج ويدخل بسرعة، وشه مرتبك وعرقان طول ما في السماء. ايه فتسأله السيدة عائشة ماذا بك؟ ايه اللي جرى؟ هو حد يشوف الغيم ينزعج؟ قال يا عائشة أخشى أن يكون كما قال الله إنه عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. خايف الرسول يخاف إن يكون الغيم ده ينزل منه العذاب. احنا النهارده مش شايفين من حاجة أبدا، آمنين مطمئنين في عافية لا نخاف شيئا، مع أن الأحداث في كل لحظة، مفيش زمان كثرت أحداث كهذا الزمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخشى أن يكون هذا عارض كما قال. طب واحد يسأل سؤال، طب الرسول خايف ليه؟ مع أن الله قال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مستحيل ان ربنا يعذبهم وانت موجود. طيب ما يبقى اذا العلم موجود ازاي ينزل السحاب الريح في عذاب اليم، مع ان الله يقول لا وما كان الله يعذبهم وانت فيه. هذه الآية نزلت قبل آية الأنفال، لأن الآية مكية. لما الأنفال ربنا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوعد الكريم، من قبل هذا الوعد كان يخاف. هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي قراءة ثانية لا ترى إلا مساكنهم، وفي قراءة ثالثة ضعيفة لا ترى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، لا بقاش إلا المساكن. ليس لماء المطرين فين الجثث راحت، وأموالهم فين؟ خد بالك أموال الفراعنة فين؟ تحت الأرض. طب ليه؟ خد بالك دي حلالة. ليه الأموال تحت الأرض؟ محطوطة في واحد هيحط أمواله تحت تلال؟ معنى هذا إن في مصيبة جت، مصيبة جت عبادة الفراعنة وصمتت أموالهم بناء على دعوة موسى. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على اطمس على أموالهم، اطمسها مش بديلها، لا ده موجودة بس مطموسة تحت الأرض، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فبل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مسائلهم كذلك رجز القوم المجرم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ما الأولى فيما يعني في الذي، وإن بمعنى ما الناسية يعني في الذي ما مكناكم فيه، يعني مكنا عادي عرب في أشياء أحسن مما أنتم عليه، كانوا أشد منكم قوة وعمارة وصحة ومال وعلم وكل شيء. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا كلهم ودان وأبصارا كلهم أبصار وأسئلة، يوم ودان وعينين وعقول، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما انتفعوا بآذانهم ولا ببصرهم ولا بعقولهم، الكفر من عرضة عنده سمع وبصر وعقل
غير ما يرضي الله، يرى غير ما يرضي الله، يفكر فيما يرضي الله، فتلفت العقول وتلفت الابصار وتلفت الاذان، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من سبيلهم اذ كانوا يشهدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات، اهلكنا ما حولكم من القرى، حول البلاد العرب حول مكة قرى أهلكت، عاد قوم هود، ثمود قوم صالح، سدوم وعمورة قوم لوط، مدين قوم شعيب، كل دول بحشر الجزيرة العربية، كل دول أهلكوا، أكفاركم خير من أولئكم؟ وأنتم تعرفون هؤلاء وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ بتصفوا عليهم الصبح بالليل وبتصفوا أكوان الآثار زي النار، كلنا بنروح الهرم وبنفتنا من مجاعة العزب، احنا بنرجع بالمسافر بالفخر وبالسير بالسعادة بالفتحة الجميلة نقضيها على سطح الهرم. بتصفوا الضوء تروح تفتح ولادك هناك وتقعد هناك على الهبابات تاكل وتشرب وتمرح وتجري وتركب خيل وجغال وحمير، هناك جغال وحمير كتير، يا كل بيتفتح لانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. لقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة لأنسوهم لاتخذوهم قرابين يقربونهم إلى الله وآلهة بل ضلوا عنهم. مين اللي ضل عن التالي؟ ضلوا عنه العابدون ضلوا عن المعبودين ولا المعبودين ضلوا عن العابدين؟ كل واحد ضل عن التالي، لا ده يعرف ده ولا ده يعرف ده، تهين عن بعض. بل ضلوا عنه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الإفك أعظم الكذب، والافتراء الكذب المبالغ فيه. بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، ظنوا ان هؤلاء ينفعونهم من الله ولم ينفعوهم بشيء. انما الذي ينفعك امام الله هو ايمانك بالله وتوحيدك لله ولجوءك الصحيح الى الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.